أيها الأحبة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من تفسير سورة المائدة.
وارد آدم المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم ثم أسلموا سقط عنهم الضمان. نعم يا سليم.
والصلاه
وغير الحاجات دي ما فيها اللي جهدتني الافكار فيها من الصلاه. اي يعني تكثر الافكار في الصلاه قصدك؟ اي لان الصلاه خير موضوع، والشيطان يريد ان يفسد علينا هذه الصلاه. الصلاه لو اتينا بها على وجه المطلوب لكان الامر كما قال الله عز وجل: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتصد الانسان عن الفحشاء والمنكر وتعينه ايضا على البر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. هذا هو السبب. ولذلك اذا قوي ايمان العبد اتاه الشيطان من كل وجه يوسوس له في اصل الايمان. ليش؟ لانه عرف انه اذا قوي ايمانه نجا من هذا العدو الخبيث، واذا ضعف ايمانه تسلط عليه. اخونا اسامه تاخر، جالس هنا. طيب سمي عبد الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
لا يعقلون
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
أعوذ بالله من ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. سبق لنا في الآيات قول الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كذا؟ نعم. قوله وهم راكعون، ماذا قلنا معناها؟ ها؟ لم تحضر؟ يقول ما رجعت يا يحيى. نعم، معناها الركوع الخضوع وليس الانحناء في الصلاة. وهل عندك شاهد من اللغة العربية على أن الركوع بمعنى الخضوع؟ بيت من الشعر قاله قائله يحيى.
لا تهين الفقير علّه
علّك ما كمل. نعم،
لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفع.
نعم، لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفع. وهذا ياتي به النحويون شاهد على انه يبنى الفعل المضارع على الفتح ولو حذفت نون التوكيد، واصل لا تهين لا تهينن. طيب، وهذا أصح من تفسيرها بأن المراد علي. وش الركوع المعروف؟ وش ما هو الانحناء في الصلاة؟ طيب، لأن الذي يتصدق وهو راكع ليس محل الحمد لما يترتب على الركوع من انشغاله بشيء خارج عن الصلاة، لما يترتب من صدقته في ركوعه انشغاله في أمر خارج عن الصلاة فلا يحمد عليه. والصدقة ليست كالجهاد، لأنه يمكن الإنسان أن يصلي وينهي صلاته ثم يتصدق. طيب، قوله تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله، هذا هكذا تقولون لم نفسرها؟ طيب، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. من شرطية، يعني أي إنسان يتولى هؤلاء الثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا، أن يتخذهم أولياء يتولاهم بالمحبة والمودة والنصرة وجميع ما تقتضيه الولاية. فإن قال قائل: من يتولى الله، هل الله في حاجة إلى أن يتولاه؟ فالجواب نعم، الله ليس بحاجة إلى أن يتولاه، لكن الدين بحاجة إلى أن يتولاه أهله، ومن تولى دين الله فقد تولى الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. من المعلوم أن الله عز وجل لا يحتاج إلى نصر، لكن إن تنصروا الله أي تنصروا دينه ينصركم ويثبت أقدامكم. ورسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى من يتولاه في حياته، يتولاه ويتولى سنته ويدافع عنها، بعد وفاته يكون تولي الرسول بمعنى تولي سنته ونصرها، كما قلنا إن تولي الله يعني تولي دينه ونصرة دينه. والذين آمنوا تولي المؤمنين إلى يوم القيامة، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى تقوم الساعة، إن حتى يقرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الخلق. وقوله: فإن حزب الله هم المفلحون، لم يقل
الغالبون.
نعم، فإن حزب الله هم الغالبون، لم يقل عز وجل فإنه الغالب، قال فإن حزب الله، ليكون دالا على شيئين: الشيء الأول أن من تولى الله ورسوله والذين آمنوا فهو من حزب الله، الثاني إرادة العموم أن حزب الله لا بد أن يكون غالبا، لأن دين الله لا بد أن يكون غالبا، فالمتمسك بدين الله هو حزب الله وهو غالب ولا بد، لكن الغلبة قد تكون في حال الحياة وقد تكون بعد الموت. ولهذا نجد الأئمة الذين لم يقدر لهم أن يظهروا ظهوراً كاملاً في حياتهم ظهروا ظهوراً كاملاً بعد وفاتهم، الإمام أحمد بن تيمية وغيرهما من العلماء والأئمة، لحقهم من الإهانة من ولاة السوء ما لاحقهم، وكانت الغالبة لهم إما في الحياة وإما بعد الممات. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على تولي الله والرسول والمؤمنين، ويتفرع على ذلك أو هو حقيقة بمعنى التولي أن يكون الإنسان دائما مرتبطا بهذه الثلاثة: كتاب الله، والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث سبيل المؤمنين. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكن دائما مرتبطا بهذه الثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء التام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأن توليهم من أسباب الغلبة، أما تولاه فهو شأن فوق ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى حزبا، ومن حزبه؟ حزبه الذي يقابل حربه، لأن الله له حزب وله حرب، فمن أقام على شريعته فهو حزبه، ومن خالف شريعته فهو حربه، لا سيما فيما نص على أنه حرب لله عز وجل كالربا وقطع الطريق وما أشبهه. فإن قال قائل: أيمكن أن يستدل بهذه الآية من أقاموا الأحزاب في بلادهم؟ فالجواب لا، لا يمكن، لأن المفروض أن المسلمين حزب واحد لا يتفرقون، بل هم إذا تفرقوا فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال: لست منهم في شيء، ثم توعدهم بقوله: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فإذا كان هذا شأن من فرقوا دينهم، كل واحد يقول: الدين معي، فكيف يقال إن الأحزاب صح؟ فكيف يقال إن إقامة الأحزاب في الدين الإسلامي جائزة؟ لأن الله قال: حزب الله. نقول: كل المسلمين إيش؟ حزب لله عز وجل، ومن خالف خرج عن هذه الحزبية، لكن لا يعني ذلك أن نقول إنه لا بد أن تقام الأحزاب في الدين الإسلامي. ولذلك انظر الآن الأمة التي بنت كيانها على قيام الأحزاب، ماذا يكون فيها؟ الشر والبلاء، الشر والبلاء العظيم. حتى إذا صار الحزب المستقيم في الطليعة وله الغلبة حصل الشر، ولا حاجة أن نضرب مثلا بالجزائر ومثلا بتركيا. مثلا الآن حزب الرفاهية لما كاد أن ينتصر ماذا حصل؟ قامت الجيش والضباط على هذا الحزب، والآن يحاولون إلغاء هذا الحزب. وعلى كل حال نحن نقول: الدين الإسلامي حزب واحد. طيب، وهل يمكن أن نقيم حزباً إسلامياً ضد حزب شيوعي أو لا يمكن؟ يمكن، لا بد هذا، لأن الله جعل حزباً لله وحزباً للشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؟ هذا لا بد منه، لأن بني آدم كلهم حزباً. ما هما؟ الإيمان والكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا لا بد منه. لكن حزب أحزاب في الحزب الواحد هذا خلاف الإسلام ولا يمكن أن يقام، ولذلك يحصل التفكك العظيم إذا قامت هذه الأحزاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى لأحزاب الله أو لحزب الله على الصواب، البشرى لحزب الله بماذا؟
بالغلبة،
هم الغالبون على أعدائهم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بأن لهم النصر. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. في الآية هذه كلمتان فيهما قراءتان، الأولى هزوا بالواو بضم الزاي لا غير، هزوا، ولا يصح أن تقول هزوا، بل لا بد أن تضم الزاي فتقول هزوا، وبالهمز قراءتان هزوا وهزءا، فالجميع ثلاث قراءات. والثانية الكلمة الثانية والكفار، فيها قراءتان والكفار والكفارة، فعلى قراءة الجر تكون معطوفة على إيش؟ على الذين الثانية من الذين أوتوا الكتاب، يعني ومن الكفار، وعلى الأولى معطوفة على الذين الأولى، يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار. أفهمتم الآن؟ طيب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، تأمل كم مرت علينا يا أيها الذين آمنوا في صفحة واحدة، مما يدل على الاهتمام التام فيما ذكر في هذه الآيات، حيث كرر الله عز وجل النداء للمؤمنين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وذكر أصنافهم، تتخذوا بمعنى تصيروا، وهي تنصب مفعولين، المفعول الأول الذين، والمفعول الثاني أولياء، يعني لا تتخذهم أولياء، وهي نظير الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقولها الذين اتخذوا دينكم أي صيروه، والدين بمعنى العمل هنا، وقد جاء لفظ الدين في القرآن الكريم يراد به الجزاء ويراد به العمل الذي يجازى عليه، مثال الأول قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، ومثاله أيضا قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ويأتي بمعنى العمل كثيرا، مثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ومثل هذه الآية أي العمل الذي تدينون الله به وترجون عوضه من الله، ومنه الدين في المعاملات، الاشتقاق واحد، الدين في المعاملات دفع شيء لانتظار عوضه. نعم، يقول هزوا ولعبا، يعني جعلوا محل استهزاء يسخرون به بألسنتهم، واعتقدوا بقلوبهم أنه لعب، واللعب هو الذي ليس له هدف وليس له فائدة، وقالوا ايش معنى الإنسان يأتي مثلا يأتي للمسجد ويتحرك قائما وقاعدا وساجدا وما أشبه ذلك، قالوا هذا لعب ليس هذا بدين، ويسخرون بهم، وقولوا من الذين أوتوا الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى، وقوله من قبلكم بيان للواقع، وليس تقييدا، لأنه لم يؤت أحد الكتاب معنا ولا بعدنا، وإنما كل الذين أوتوا الكتاب كانوا قبلنا، ولكن المراد بهم هنا كما هي طريقة القرآن اليهود والنصارى. وقوله والكفار قلنا فيها قراءة، يعني ولا تتخذوا الكفار أولياء سواء اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا على قراءة
النصر،
اثبتوا النصر. طيب، على قراءة الجر يعني لا تتخذوا الكفار الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وكل من القراءتين يعني مفيدة جدا، فهنا نقول إذا جعلناها بالجر تفيد أن الكفار سوى الكتابين ممن اتخذوا ديننا إيش هزوا ولعبا، وعلى قراءة النص تفيد أن نتجنب الكفار ولا نتولاهم مطلقا، لكن فيها إشارة على قراءة الجر، فيها إشارة إلى أن الكفار غير الكتابيين يتخذون ديننا هزوا ولعبا، فيجتمع فيهم السخرية منا واعتقاد أن ديننا لعب والكفر. أولياء جمع ولي، أي منصور تناصرونهم وتعينونهم وتتقربون إليهم وما أشبه ذلك مما يقتضي أن يكونوا أولياء لنا لا أعداء. ثم قال: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تقربا إليه تبارك وتعالى. ولهذا قال بعضهم في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فجمع هنا بين العمل والإخلاص والعلم. أن تعمل بطاعة الله عمل، على نور من الله علم، ترجو ثواب الله إخلاص، ما ترجو الدنيا. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولهذا إذا قلنا إن اتخاذه وقاية بفعل الأوامر فلا بد من ملاحظة الإخلاص، لأن إذا لم يكن إخلاص لم تكن طاعة. وقول إن كنتم مؤمنين، هذه الشرطية من باب التحدي، يعني إن كنتم صادقين في إيمانكم فلتتقوا الله، لأن الصادق في إيمانه لا بد أن يتقي الله، أن يتجنب محارمه، أن يقوم بأوامره، فإن لم يفعل فإيمانه ناقص ضعيف. هل الشرطية هنا لها علاقة فيما قبلها بحيث نقدر جواب الشرط ما قبلها؟ نعم، قدروا الآن: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. يستقيم الكلام ولا ما أو لا يستقيم؟ يستقيم. إذن فهي موصولة بما قبله. وأحيانا تأتي الشرطية غير موصولة بما قبلها، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الشرطية ليست متعلقة بما قبلها، لأنه ينعكس المعنى. لو قلنا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإن لم تعلموا فليس خيرا لكم، يستقيم ولا يستقيم؟ لا يستقيم. ولهذا في الآية الثانية التي قرأت الآن: ينبغي للإنسان أن يقف ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، لأنك لو وصلت نعم فهم منه أنه خير إن كنا نعلم، وإن لم نعلم فليس بخير، مع أنه خير على كل حال. لكن معنى هذا: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا هذا، هذا معناها إجمالا. على كل حال الآية اللي معنا: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، نقول هذا الشرط متعلق بما قبله، أي إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله، لأن الإيمان حقا يحمل على التقوى. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء، فتكون هذه أعم من الآية السابقة: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، لأنه انضم إليهم في هذه الآية من الكفار. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الإغراء التام عن اتخاذهم أولياء، وذلك بإثارة الحمية والغيرة في قوله الذين اتخذوا دينكم إيش هزوا ولعبا. لأن أي إنسان يشعر بأن شخصا يهزأ به في دينه ويقول هذا الدين لعب لا فائدة منه، لا شك أنه سيثور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إظهار هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والكفار إظهار عداوتهم للإسلام، وأن عداوتهم ظاهرة حيث كانوا يسخرون بأهله المتمسكين به. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلم قد يكون وبالا على صاحبه. من أين تؤخذ؟ من قوله من الذين أوتوا الكتاب، فإن هؤلاء أعطوا العلم ووصف لهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وصفا يجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم ينفعهم هذا العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التقوى التي من جملتها البعد عن اتخاذ هؤلاء أولياء لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها أن الإيمان الحقيقي مقتضي لإيش؟ للتقوى، لقوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن قال قائل هل التقوى خاصة بالله؟ نقول أما تقوى العبادة فإنها خاصة بالله، ولا يجوز أن يتقى شيء على وجه التعبد إلا الله عز وجل. وأما تقوى ما يخشى منه فهذه تكون لله ولغيره. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما. ومعلوما أنها ليست هذه تقوى عبادة، يعني لم يأمرنا الله عز وجل أن نعبد اليوم بالتقوى، لكن هذا اتقاء ما يخشى إيش؟ ما يخشى منه. طيب، ويقال اتق شر من أحسنت إليه، هل تقوى عبادة؟ لا، يعني احذر واخشى، وليست هذه تقوى عبادة. جاء الأسئلة الآن.
شيخ بارك الله فيك، عرفنا ولاية الله وولاية رسوله.
نعم.
فلا معنى حرب الله وحرب رسوله.
نعم.
حرب الله ورسوله.
أي نعم، الحرب معناها إعلان المخالفة.
واحدة أم
اثنتين
في العالم؟ أي. من الله ورسوله.
من الله ورسول، يعني إعلان مخالفة الرسول نوع من المحاربة.
يعني شيخ كيف يقول محارب الله ورسوله يحارب والله يهزمه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم،
الرسول عليه الصلاة والسلام أليس حارب الكفار وهزمهم؟
وبعد
موت السنة. نعم.
شيخ بارك الله
فيك،
يكون معه شريك في العمل وما شابه ذلك يكون كافر.
نعم.
يسميه صديق عمل، هل هذا
من اتخاذ للولاية له؟ تكلمنا على كلمة صديق ورفيق ولا لا؟ تكلمنا عليها، أتذكرونها؟ سبحان الله،
اذكرونها،
تكلمنا عليها. بعضكم فصل وقال صديق تقال للجنس من البشر ورفيق لجنس آخر، ما أدري كان في مجلس آخر، كان في غير مجلسكم ما أدري، لكن بالتأكيد نتكلم عليه. وقال الصديق أظن تقال ومعلوم أن الذين لم يظاهروا علينا ولم يقاتلونا ليسوا كالمحاربين لنا، فهم يقولون نحن نجامل معهم في العبادة في العبارة ولكن لا نقصد أنه أن معنى كونهم أصدقاء أننا نصدقهم الود. نعم. لا لا مو صحيح حديث يعني. والله في بعض الأحيان نعم. إذا أحسنت إليه ربما يقول هذا خايف منه ثم يتوطاك. نعم. في ايش؟
هل يؤمر بمدافعة الحب الطبيعي يعني اذا كان ابوه
او ابنه او اخوه؟ لا، من له اقارب كفار فان الحب الطبيعي لا يؤثر على دينه، لان يعني هذا امر لا بد منه ولا يمكن الفرار منه. سليم.
الله عنك يا شيخ، ما علمنا من التجربه يا شيخ ان كل انسان يريد اعزاز نفسه باي وسيله من الدين ولا من خلف الدين، ان الله صرف قلوب العباد عن محبته هو، وإن ما يحبها إلا اللي خايف منه، ومن راقب الله سبحانه وتعالى وخاضع نفسه للأمور الشرعية عزه الله بحب الناس وعزه الله بشيء شيء مبين من خاف وبين شيء. هذه لو الناس اتبعوها المصلحة الدينية ما ضاع لهم من الأمور شيء.
صحيح.
ولكن الناس ضيعوا، الله ضيعوا نفسهم.
هذا صحيح. يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا أذلة فأعزنا الله في الإسلام، فمتى طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. يحيى
صلى الله عليه وسلم قلنا خشوا عن ألسنتهم ولا عدم
لهم إيه فيما يعتقدون.
هذا هو الفرق بين الخشوع والعجز.
نعم. ايش
من ادوات حرب الشيطان؟
هل يؤخذ
ان من ادوات حزب الشيطان محاربة حزب الرحمن لدينا
من علاماتهم يعني. من علامه ما بشكل حزب، من علامة حزب الشيطان ان يكون حربا لحزب الرحمن.
واعتماده على
نعم نعم لهذا ذكرنا المقصود بذلك الإغراء وإثارة الهمم والغيرة على البعد عن هؤلاء. نعم.
بارك الله فيكم، ما زالت مسألة لم ما وضحت
لي، اللي هي
مسألة التولي.
نعم.
هل نحن فسرناها فيما أذكر بأنها النصرة؟
نعم، المناصرة.
فهل هذه المناصرة يجب أن تقرن بالمحبة أو أنها المناصرة ولا بدون محبة؟ فإن كان أحد الأمرين يعني فماذا يكمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما والى خزاعة؟
نعم.
في حلفه في الأحزاب في الحديبية
نعم. وش الإشكال؟
نعم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاهدهم على النصرة منهم ومنهم.
لا، هو جعلهم حلفاء يساعدونه ويساعدون، لكن ما يلزم من هذا المحبة، هو يريد أن ينتصر بهم، وهذا مما يدل على أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالنصارى إذا دعت الحاجة. يلا عبد الله بن عوض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا.
لا، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون.
نعم.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
قل هذا مبتدأ الدرس أو الآية اللي هو بها اللي قبلها. يلا يا عبد الله أجل.
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وعبد القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فما هي الفائدة الأخ اللي خلفك يا كمال؟ ما هي نعمت ما هي الفائدة من قولها الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا؟ أولياء، نعم، إغراء المسلمين بالبعد عنهم وعدم اتخاذهم أولياء لأنهم يستهزئون بديننا. طيب، الكفار فيها قراءتان،
النصب والجر،
وجههما.
الكفار،
نعم،
يعني يعطفون على قول من الذي كفروا، في عطف على قول من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم،
نعم،
والمراد أن يعني اتخاذ الكفار أولياء.
طيب، المهم هذا توجيه. طيب، وعلى النصب على الموصول الأول. طيب، توجيههما على قراءة الجر معطوف على الموصول الثاني، وعلى قراءة النص معطوف على الموصول الأول. طيب، قوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يحيى، ماذا يفيد قوله إن كنتم مؤمنين؟ يعني كالتحدي له، يعني إن كانوا مؤمنين حقيقة فليتقوا الله، فليتقوا الله. طيب، أحياناً يكون الشرط ليس قيداً فيما سبق مثل صالح. أحسن، مثل قول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما وجه كونها ليست قيدا فيما سبق؟ لو قلنا بذلك لكان حضور الصلاة خير إن كنا، وإن كنا لا نعلم فليست بخير. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، مبين حال هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكذلك الكفار. إذا ناديتم إلى الصلاة أي دعوتم الناس إليها بالصفة المعروفة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وصار للأمة دولة إسلامية ومجتمع كبير، تشاوروا فيما بينهم كيف يجمعون الناس إلى الصلاة. فمنهم من اقترح أن توقد نيران إذا دخل الوقت يعلم بها دخول الوقت، ورفض هذا الاقتراح بأن هذا من عادة المجوس، ولأن هذه النيران في النهار لا تفيد شيئا. اقترح ناقوس فرفض هذا الاقتراح لأن هذا من علامة صلاة النصارى. اقترح بوق ينفخ ويكون له صوت، رد هذا الاقتراح. لماذا؟ لأنه من شعار دين اليهود. ويسر الله عز وجل أن أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رأى في المنام رجلا معه ناقوس أو بوق، فقال له: أتبيع هذا؟ قال: لأي شيء؟ قال: لأعلم به للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من هذا؟ ثم أسمعه الأذان، أسمعه الأذان كله. فلما أصبح فغدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال إنها لرؤيا حق، فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر عبد الله بن زيد أن يلقيه إلى بلال وعلل ذلك فقال إنه كان أندى صوتا منك، ولم يقل ألقه واسكت، لأنه لو سكت لكان في قلب عبد الله بن زيد شيء، إذ أنه هو الذي رآه فكان أولى الناس بالقيام به. لكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبين حكمة الشيء حتى يطمئن القلب، فبين أنه أندى صوتا منه، فنادى به، ونعم النداء، تعظيم لله عز وجل، شهادة له بالتوحيد، شهادة للرسول بالرسالة، دعوة للصلاة، دعوة للفلاح، ختام بالتعظيم والتوحيد. أي دعوة أحسن من هذه؟ لا شيء، دعوة عظيمة. ولهذا يقول المجيب المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة إيش؟ التامة، دعوة تامة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من شعار البلاد الإسلامية، فكان إذا نزل بقوم انتظر، فإذا أذنوا ترك قتالهم، لأنها الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز للمسلمين أن يدعوهما، ولا يجوز لغير المسلمين أن يهجم على بلد يؤذن فيه. وربما يكون هذا هو علامة كون الدار دار إسلام، أن يعلى فيها الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمع الأذان كف عنهم وعلم أن بلادهم بلاد إسلام. ويكون هذا هو الفيصل في معنى دار الإسلام. طيب، الآن إذا ناديتهم من الصلاة بماذا؟ بالأذان. وقولوا إلى الصلاة كلمة عامة تشمل الجمعة والفرائض الخمس، وهل نقول وغيرها؟ الجواب لا، لا نقول وغيرها. إذن هو عام أريد به الخاص، هو عام أريد به الخاص، وهو ليس العموم الذي خصص، وهو ليس العام الذي خصص، لأن العام الذي خصص أريد عمومه أولا ثم ورد عليه التخصيص ثانيا، والعام المراد به الخاص لم يرد عمومه أصلا. أفهمتم؟ وعلى هذا فنقول الصلاة هنا عام أريد به الخاص. طيب، الاستسقاء لا يؤذن له مع أنه يجتمع له، العيدان لا يؤذن لهما مع أنه يجتمع لهما، الكسوف لا يؤذن له مع أنه يجتمع له، قيام الليل في رمضان لا يؤذن له مع أنه يجتمع له، لكن الكسوف اختص بدعوة خاصة حتى لا يلحق بالفرائض التي تكرر كل يوم، وذلك بأن يقال الصلاة جامعة، لأنه يأتي بغتة والناس غافلون. طيب، إذا ناديتم إلى الصلاة ست صلوات، صح؟ الصلوات الخمس والجمعة اتخذوها هزوا ولعبا، أي جعلوا يسخرون ويستهزئون، وهزوا نسيت أن ننبه على أن فيها ثلاث قراءات، هزوا بضم الزاي إذا كانت بالواو، هزءا بسكون الزاي والهمز، هزوا بضم الزاي والهمز. وسبق معنى الفرق بين الهزو واللعب. قال الله تعالى: ذلك بأنهم، ذلك المشار إليه قولهم أو اتخاذهم، اتخاذهم إياها هزوا ولعبا، بأنهم الباء للسببية، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون، أي ليس لهم عقول، أي عقول راشدة لكن لهم عقول مدركة. والفرق بينهما: العقول المدركة هي العقول التي يترتب عليها التكليف، وهو الوصف الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الصلاة مثلا التمييز وإيه والعقل، هذا عقل الإدراك. لكن عقل الإرشاد هو الذي انتفى عن كل كافر، كل كافر فليس عاقلا، عقل إيه؟ عقل إرشاد، ليس له عقل يرشده، عنده ذكاء وعنده إدراك للأمور ويعرف من الواقع ما لا يعرفه كثير من المسلمين، لكنه ليس بعاقل، ليس بعاقل. لماذا؟ لكفره بالله عز وجل. والعقل يهدي إلى الحق. إذن بأنهم قوم لا يعقلون أي ليس عندهم عقل إرشاد، ولو عقلوا لعظموا هذه الصلاة العظيمة التي لا نعلم أن في دين الإسلام شيئاً أعظم منها ما عدا التوحيد والرسالة، لأنها اختصت بخصائص عظيمة. ولا يخفى على كثير منكم أنها فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ولم تفرض على الرسول وهو في الأرض بل في أعلى مكان يصل البشر، وأيضاً لم تفرض عليه بهذا القدر الكمي، يعني 5 صلوات، بل فرضت 50 صلاة تستوعب كثيرا من الوقت إن لم يكن أكثر الوقت ليقضى. وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لها. ولما كان الله يحبها كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دونكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم صل وسلم عليه. هذه الصلاة العظيمة هل يمكن لأي عاقل عقل إرشاد أن يتخذها هزوا لعبا؟ أبدا، بل يتخذها مقام التعظيم والاحترام. لأن الإنسان إذا جاء يصلي فمن يناجي؟ ومن يقف بين يديه؟ يقف بين يدي الله ويناجي الله، ليس بينه وبينه أحد، يقول الحمد لله رب العالمين فيقول حمدني عبدي، ثم يأتي برياض، رياض من العبادات: قرآن، تكبير، تعظيم لله، انحناء لله، سجود لله، يعني روضة عظيمة من رياض العبادات. فكيف يمكن لعاقل أن يتخذه هزوا لعبا؟ والله لو أن الإنسان منا قيل له الآن عندك مقابلة مع الملك ولا مع الرئيس ولا، ماذا يكون؟ يتأهب ويتجمل ويتطيب ويتخذ لذلك عدة واستعدادا. فكيف إذا كان يريد أن يقف بين يدي الله عز وجل اللي هو أحب الأشياء إليه؟ سيكون لهذا تأثير عظيم لو كنا نعقل، لكن العقل عندنا قليل يا أخوان. نحن نعرف أن الواحد نصف الاثنين هذا عقلا، لكن العقل هو عقل إرشاد قليل. بل كثير من المسلمين اليوم، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، يأتون إلى الصلاة ويقيمون الصلاة جسما لا روح، ولا تتسلط عليه الشياطين بالهواجس إلا إذا دخل وصلى. ثم إذا سلم الصلاة فكأنه سحاب استدبرته الريح، كل الهواجس هذه تروح ولا يجد لها فائدة أيضا. فلذلك كان الذين يتخذون الصلاة هزوا لعبا لا شك أنهم قوم لا يعقلون، والذين يعظمونها وينزلونها منزلتها هم أهل العقل والرشاد. في هذه الآية الكريمة بيان لشدة وقع الصلاة في أعدائنا الكفار واليهود والنصارى. وجه ذلك أنه لما ذكر في الآية التي قبلها أنهم يتخذون ديننا هزوا لعبا خص الصلاة بعدها، وتخصيص الشيء من العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية النداء للصلاة، مشروعية النداء للصلاة لقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكما قلنا إن النداء يعني بذلك الأذان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النداء للصلاة أمر معلوم بالضرورة من الدين لقوله إذا ناديتم إلى الصلاة، فكأن هذا أمر إيش؟ معلوم مفروغ منه. ومن فوائد هذه الآية أنه إذا كان النداء للصلاة مشروعاً كان عبادة يتقرب به المنادي إلى الله، أليس كذلك؟ وهو هكذا، فالأذان من أفضل الأعمال، حتى إن الله خص المؤذنين بخصيصة يوم القيامة ليست لغيره، كانوا أطول الناس أعناقاً، رفع الله رؤوسهم بطول أعناقهم لرفعهم ذكرى بين العباد، فهم يختصون بهذه الخصيصة التي لا يشاركون فيها غيرهم. فإن قال قائل ما تقولون، أهي أفضل أهو أفضل أم الإمامة؟ فالجواب أنه أفضل من الإمامة، لأن النصوص الواردة فيه أكثر من النصوص الواردة في الإمامة من حيث الفضل. فإن قال قائل يرد عليكم إذا كان أفضل من الإمامة فلماذا لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ قلنا لانشغالهم بما هو أهم. ونحن الآن لا نريد المفاضلة بين الأذان وغيره من سائر العبادات، بل بين الأذان وإيش؟ والإمامة. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون مراقبين للأوقات مدة طويلة، وفي ذلك الوقت ليست الساعة بجيب الإنسان يخرجها ويعرف أن الوقت حضر. من يرقب الشمس يعرف أنها الآن ستزول أو لا تزول أو زالت أو لم تزل؟ فهم مشتغلون بما هو أهم من التفرغ للأذان. فإن قال قائل أفلا يمكنهم أن يوكلوا من يرقب الأوقات فإذا دخلت جاءوا؟ قلنا هذا يسقط عنهم عناء كثير من الأذان، عناء كثير من الأذان الذي ربما يكون الفضل من أجل هذا المعنى، فيفوت المقصود. فالحاصل أن القول الراجح من أقوال العلماء أن الأذان أفضل من الإمامة لما سمعتم. فإن قال قائل غير المؤذنين ألا لهم، أفلا يكون لهم حظ؟ قلنا بلى لهم حظ والحمد لله، وهو مشروعية متابعة المؤذن، يعني أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن حتى لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظ. وهذا من نعمة الله ورحمته وحكمته أنه لم يضع غير المؤذنين من شيء من أجل الأذان، فنحن مأمورون بالمتابعة المؤذن أن نقول مثل ما يقول إيش؟ إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح ما نقول هذا، لو قلنا مثله لكنا ندعوه، هو الآن يدعونه حي على الصلاة، فإذا قلنا حي على الصلاة نعم تعارض النداءان. لكننا نقول إذا قال حي على الصلاة نقول ما يدل على أننا نقول سمعا وطاعة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأننا قلنا سمعا وطاعة، ولكننا نسأل الله أن يعيننا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال قائل إذا ثبت أن الأذان عبادة فما تقولون في بعض الناس الذين ثبطهم الهواء وصاروا يجعلون مسجلا عند مكبر الصوت فإذا جاء وقت الأذان فتحوا المكبر؟ نقول هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت خير على الأمة، وهذا ليس مؤذنا لكنه حاكيا لصوت مؤذن سابق، ولذلك يؤذن أو يجعل المسجل بصوت إنسان قد مات، فليس هذا عبادة. وفي رأيي أنه لا يحصل به أداء الفريضة إذا لم يكن مؤذن آخر يسمع في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا مجرد صوت، ليس رجلا متعبدا يقوم لله عز وجل بهذا الأذان، فهو مجرد صوت كما لو جعلنا جرس ساعة إذا سمع معناه دخل الوقت. وهذه نقطة ينبغي لنا أن نعرفها، أن الدين الإسلامي عبادة ذو جسد وروح، ليس مجرد طقوس تسمع أو حركات تفعل، بل هو عبادة. فالأذان عبادة، إذن يجب أن يكون عبادة. ولو أراد أن يقيس قائس على هذا وقال ننقل بالشريط صلاة إمام حسن القراءة حسن الصوت ونجعل الشريط أمام المصلي ونخليه صليبه، يصح ولا ما يصح؟ بالاتفاق ما يصح ولا إشكال، مع أنه سيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام على أحسن ما يكون، القراءة على أحسن ما يكون، ويركع الله أكبر للركوع ويرفع صوته قليلا سبحان ربي العظيم لأجل ما يشتبه، لأنه ما يرى، لكن يقول بدل ما أنه لا يروني أرفع صوتي بالتعظيم سبحان ربي العظيم، وهكذا لا أحد يقول هذا يرسل. فالأذان مثله، حذو القذة بالقذة، لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخول الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الصلاة حيث ينادى لها، وحتى يعلم الناس دخول وقتها فيصلوا ويحضروا إن كانوا ممن يجب عليهم الحضور للجماعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القيام بالصلاة دليل على إيش؟ على كمال العقل، وأن من لم يهتم بها فإن ذلك دليل على نقص عقله، لقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فتكون إقامة الصلاة من تمام العقول، والتهاون بها من نقص العقول كما أنه نقص دين. ثم قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب، الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قل لهم ناظرهم جادلهم يا أهل الكتاب، والمراد اليهود والنصارى، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هل تنقمون؟ هل هنا استفهامية والمراد بها إيش؟ النفي، لأننا ذكرنا أنه إذا جالس أن الاستثناء بعد الاستفهام فهو دليل على أن الاستفهام للنفي. هل تنقمون؟ أي ما تنقمون منا إلا كذا، وهو نظير قوله تعالى في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إيش إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ بماذا تعيبون؟ بأي شيء إلا بهذا؟ وهل هذا عيب؟
أبدا.
هل هو عيب؟ الإيمان بالله بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هو عيب؟ عقيلي وين أنت؟ هو عيب ولا غير عيب؟ ليس بعيب. فكانوا قال أنتم لا تعيبون عن علينا شيئا، هو عيب، بل تعيبون علينا شيئا هو كمال، وهو الإيمان بالله وما أنزل إلينا. ومثل هذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا بأس أن نقول تأكيد المدح بما يشبه الذم له صورتان. الصورة الأولى نفي وإثبات، ينفى صفة الذم، تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها بصفة مدح، بصفة مدح مثبتة. أفهمتم؟ يجي هذا المثال بمعنى الآية، لكن يجي أولا تنفى صفة العيب ويؤتى بعدها بإثبات صفة كمال، فهذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. اسمع إلى قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن. لا عيب فيهم غير أن نزيلهم الذي ينزل عليهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن، يعني أن فيهم تسلية عن الأحبة والوطن، هذا عيب ولا مدح؟ لكن أول ما تسمع ولا عيب فيهم إلا غير أن تتلقب الذم، تتلقب الذم. وكذلك قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. الأول يمدحهم إيش؟ بالكرم، والثاني بالشجاعة. هذا ما فيه عيب، لكن ينزع عليهم ضيف ينسى كل شيء لإكرامهم الضيف واحتفائهم به. وكذلك الآخر: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم، يعني ليس فيهم أي جبن وليس بهم عيب، إلا أن سيوفهم قد تثلمت من قرع الكتائب لشجاعتهم. هذا نوع، وصورة من صورة تأكيد المدح بما يشبه الذم. ثانيا: أن يؤتى بصفة مدح ويستثنى بعدها صفة مدح، يؤتى بصفة مدح ويستثنى بعدها صفة ذم. فهمتم؟ أنه فهمت أبو شبول بس ما أقول مثال. طيب، يؤتى بصفة مدح ثم يؤتى بعدها بصفة ذم بأداة استثناء. تقول: هذا الرجل عالم إلا أنه شجاع. وش يكون هذا؟ مدح ولا ذم؟ عالم إلا أنه، وش بتوقع؟ تصف الذم. فإذا به يقال: إلا أنه شجاع. هذا أيضا من تأكيد المدح بما يشبه الذم. لننظر الآية: وما هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. هذا مدح. إذن الخطاب لهؤلاء نقول لهم: إنكم لا تنقمون منا شيئا إلا هذا، وهذا ليس مما يقتضي أن تنقموا منا. طيب، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور وغير ذلك. نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. هل هذا ينقى من الإنسان؟ لا، ما يمكن ينقى. لكن هؤلاء ننقم منهم أنهم لم يؤمنوا بما أنزل إلينا، بل نقول لم يؤمنوا بما أنزل إليهم أيضا. أهل الكتاب الآن لا يؤمنون بما أنزل إلينا، وحقيقة أنهم لا يؤمنون بما أنزل إليهم، لأنهم لو آمنوا بما أنزل إليهم لآمنوا بما أنزل إلينا، إذ أن ما أنزل إلينا مصدق لما أنزل إليهم، لكن هم لا يكذبون هذا وهذا. قال وأن أكثركم فاسقون، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم معطوفة على إيش؟ هل معطوفة إلا أن آمنا بالله أو معطوفة على لفظ الجلالة؟ يعني إلا أن أو على لفظ الجلالة؟ فيها وجهان، لكن الصواب الذي قد يكون متعينا إن أنها معطوفة على الألا بالله، يعني إلا أن آمنا بأن أكثركم فاسقون، بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله بالكفر. قد يقول قائل إذا حملتها على هذا المعنى فهم ينقمون، لأنهم لا يريدون أن أكثرهم فاسق، فينقمون منا أن نؤمن بأن أكثرهم فاسق، فيقال هذا ليس لا نستحق أن ينقموا منا به، لأننا لم نقل وأنكم فاسقون، بل نقول وأن أكثركم فاسقون، وهذا هو العجب، لأن منهم من كان مؤمنا وآمن فعلا مثل النجاشي من النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود، لكن أكثرهم فاسقون، فهذا عدل، كأنه قال ما تنقمون منا إلا أن قمنا بما يجب الله وما يجب في عباد الله. ما الذي يجب الله؟ الإيمان به وبما أنزل، وما يجب لعباد الله؟ العدل، أن نعطي كل إنسان ما يستحق، فأكثر هؤلاء فاسق بلا شك، ونحن نؤمن بهذا، ونؤمن بأن من اليهود من آمن وحسن إيمانه، ومن النصارى من آمن وحسن إيمانه، وهذا هو العدل. لم نحكم على الأمة بفعل أكثرها، بل أعطينا كل إنسان ما يستحق. وآياتي إن شاء الله بقية الفوائد. نعم. إيش؟ صورة الثانية. نعم. طيب. ها أنت طالب علم، أليس كذلك؟ طيب. إذا قلنا فلان طالب علم غير أنه مجتهد في العبادة، هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنك إذا قلت فلان طالب علم غيره يتوقع المخاطب إيش؟ أن تأتي صفة الذم، لكنك أنت عقبتها بصفة مدح. تمام؟ طيب. نعم. نعم.
معنى ذلك أنه يحصل على الأجر الذي يحصل عليه المؤذن؟
لا لا ما يحصل، لكن يشارك المؤذن في بعض الثواب. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن الذي أنه شرع لمن لم يحج أن يضح حتى يشارك الحجاج في شيء من 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 من, من أفعالهم كذبح القربان، وشرع له أيضا أن يتجنب الأخذ من الشعور والأظافر والجلد، كل هذا لأجل أن يعرف الناس حكمة الله عز وجل. نعم صالح.
مرة معنا الأمس في تفسير قوله تعالى فإن حزب الله هم الغالبون، تأكيد على عدم مشروعية تعددية حزبية بين المسلمين.
نعم.
يظهر الآن بارك الله فيك يا شيخ في كثير من المجلات الإسلامية مقالات لما يسمى بأهل الفكر المسلمين، تنص على ما يجب. أولا أنه يجوز التعدد الحزبي لأن هناك تعدد مذهبي مقبول عند المسلمين.
نعم.
هذه واحدة. والثانية قال بعضهم حرفا بالحرف إن الخوارج يمثلون أول تعددية حزبية مقبولة في ظل الدولة الإسلامية.
نعم.
فما ترجيه
أما أولا فيقال إن تعدد المذاهب ما هي إلا تعدد أقوال فقط، لكن لا يتحزبون، وإن كان وجد من المتعصبين للمذاهب ما يقتضي أن يكون تحزبا، لكنهم مستحقون للذم. وإلا وجد في العصور الوسطى تعصب، حتى أن بعض الحنابل يضربون الشافعي والشافعي يضربون الحنابل، لكن هذا منكر بلا شك. هذه واحدة. أما مسألة الخوارج فالخوارج يقاتلون على أنهم مسلمون، ومع ذلك فإن كثيرا من علماء السلف أخرجهم من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. بقى السؤال الثاني. نعم. أما مسألة الفكر وما الفكر، هذه فالفكر إن كان مخالفا لما جاء به الإسلام فهو فكر باطل مردود على صاحبه، وهذا مثل قول الكفار إن وجدنا أبانا على أمه، وإن كان فكرا صوابا فلا بد أن يكون في الإسلام ولا يقتضي التحزبية.
في الأذان الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونون أفضل الناس عناقا يوم القيامة، هل هذا في من يداوم دائما على الأذان، أو أنه في من أذن بعض الأحيان أو مرة أخرى؟
الظاهر أن المؤذنون الذين لهم يعني دائما مؤذنون، يعني من يسمى مؤذنا، وإلا لقال الرسول من أذن كان أطول الناس. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، انتشر بين الناس اليوم الترديد، ليس الترديد إنما قول لا إله إلا الله بعد الإقامة، وصاروا يجعلون هذا سنة، ويعني شاع في كثير من المساجد حتى أنهم يضجون بها ضجا يعني يستغرب الإنسان.
نعم. هذا بارك الله فيك مبني على صحة الحديث وهو متابعة المقيم، والصحيح أن الحديث ضعيف وأن متابعة المقيم ليس بسنة.
شيخ بارك الله فيكم، هؤلاء
ومنها أيضا أن يعني يقال أقامها الله وأدامها، فلا يقال أقامها الله وأدامها، ولا يقال لا إله إلا الله في آخرها، ولا يقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة.
نعم. شيخ هم ما يردون أصلا، يعني كثير منهم سئل هل ترد مع النبي
آه. نعم صحيح، هذا من جهل، هذا من جهل لا يبين هذا غلط ولا من المشروع. سليم.
والله أنت شيخ، من المعلوم أن غير الدين الرسول من غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل بالإسلام؟
إيش؟
لا يقبل شيء ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دين ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ولكن الناس اليوم من يدعون الاحزاب ويصوبون راي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا على سنه ليس مني.
نعم.
سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي متعدده، سنه واحده. كيف يا اخي شيخ يصيغ في قلوبهم هذا؟
قل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من شاء الى صراط مستقيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أن القول
راجح.
نعم.
أن الأذان أفضل من الإمامة.
نعم.
هل هذا من حيث الأجر أو المرتبة؟
لا، من حيث الأجر ومن حيث المرتبة أيضا. الإمام صحيح أنه متبوع، لكن المؤذن يلحق مشقات عظيمة، وفي الزمن السابق يصعد المنارة الطويلة 5 مرات في اليوم والليلة، ثم المؤذن مشكل إذا تأخر ايش فضح نفسه، كل يعرف انه ما حضر، والامام ليس كذلك. سمع عبد الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند تالله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
أحسنت. فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أخذنا فوائدها. وقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. الاستفهام هنا بمعنى عقيل، بمعنى النفع، يعني ما تنقمون منا إلا كذا. ومثل هذا الأسلوب يسمى نعم تأكيد بما يشبه الذم. ذكرنا أن له صورتين: منفية مثبتة. نعم. والصورة الثانية صفة الذم. إلا أنه جاهل. جاهل ما كل هذا صفة مدح، يعني أن يؤتى بصفة مدح مثبتة ثم باستثناء صفة مدح أخرى كذا. طيب، فلان عالم إلا أنه شجاع، هذا تقول يا محمود مدح ولا ذم؟ فلان عالم إلا أنه شجاع، مدح تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنك إذا يقول فلان عالم إلا يتوقع السامع أنك ستجد بصفة ذم. طيب، قوله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، ما المراد بما أنزل من قبل؟ فجر التوراة والإنجيل فقط والزبور ثلاثة. ها؟ إيش؟ صحف إبراهيم وموسى. طيب، وغير يحيى يتناول كل كتاب أنزله الله على كل رسول، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، قوله وأن أكثركم فاسقون أعلنوه، شو معنى الآية؟ هل تنقمون من إلا أن آمنا بالله وأن أكثركم فاسقون؟ هل هي معطوفة على أن آمنا بالله أو معطوفة على لفظ الجلالة؟
إيه.
طيب، ما فيها قوة ثانية؟ ها؟ آمنا، والمعنى
آمنا ولكنكم فاسقون،
إلا أن آمنا بالله وأن أكثركم فاسقون كذا، يعني وإلا أن أكثركم فاسقون. طيب، وهل هذا كمال؟ هل هذا محل انتقاد وعيب وكراهة؟
لا،
لا،
هذا ليس محل، هذا إنكار عليهم. كيف يعني
تنقمون منا هذا وهذا ليس من محل عين ولا كراهه. الايمان بالله ليس محل عين، وانكم انا اكثركم فاسقون ايضا هذا ذنبكم.
نعم، لانكم مخالفون لهذا. طيب، وفي قوله وان اكثركم احتراس امنين،
يعني وان اكثركم في ناس غير فاسقين.
نعم، مثل من مثل بواحد من النصارى واحد من اليهود.
النصارى الذين والذين هادوا اليهود.
لا، مثل بشخص معين مثل اذكر لي شخصا معين من النصارى آمن. النجاشي، أليس كذلك؟ طيب، ومن اليهود؟ نعم، عبد الله بن سلام. بارك الله فيك. طيب، أخذنا فوائد الآية أيضا. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة تحدي أولئك الذين ينقمون من أهل الخير خيرا، لقول هل تنقمون إلا، وهذا ليس بمحل انتقام، بمحل نقم أو كرامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة لها فضل ومزية على الأمم السابقة، لأنها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل، وهذا لا يوجد في أمم آخرين، لا يوجد إلا في هذه الأمة. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا يمكن أن نكون شهداء على الناس إلا إذا كانوا سبقونا حتى نعلم ما حصل لهم. إذن فيستفاد من هذا فضيلة هذه الأمة بكونها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صريحا فلا يداهن، لقوله وأن أكثركم فاسقون، وهذه مقابلة صريحة بوصف في الفسق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الاحتراز الذي يراعى فيه العدل، لقوله وأن أكثركم فاسقون، ولم يقل وأنكم فاسقون، لأنه لو كنا نؤمن بأنهم فاسقون كلهم لكان هذا محل نقم، لكننا لا نؤمن لكننا لا نقول إلا أن أكثرهم فاسقون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يراد به الكفر، وهذا واضح حتى في القرآن في غير هذه الآية ما يدل على أن الفسق يراد به الكفر، ويراد به الخروج عن الطاعة بما دون الكفر. فقوله تبارك وتعالى في سورة السجدة لما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المراد هنا بالفاسق، المراد بالفاسق هنا الكافر، لقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والذي يكذب بالنار فسقه كفر لتكذيبه خبر الله عز وجل. الفسق الذي لا يخرج من الملة مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن المراد بهذه الآية هو أن أكثر الفاسقون المراد فسق الكفر، لأنهم كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل يعني يا محمد هل أنبئكم يا أهل الكتاب، أي أخبركم بالأمر العظيم، لأن النبأ إنما يراد به الشيء الهام العظيم، كما قال تعالى قل هو نبأ عظيم، وقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بخلاف الخبر، الخبر قد يكون في أمور تافهة، لكن النبأ لا يكون إلا في أمور هامة. ولعل ذلك والله أعلم لأن أحد اشتقاقاته من النبوة، والنبوة بمعنى الارتفاع. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، المشار إليه صلاة المسلمين الذي اتخذها هؤلاء هزوا ولعبا، وقالوا ما هذا العمل، ما هذا اللعب، يستهزئون. ومعلوم أن الاستهزاء بالعمل يستلزم الاستهزاء بالعامل، فقال الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة أي عاقبة، وهي منصوبة على التمييز لأنها مفسرة لمن بهم من التفضيل في قوله بشر، لأن أصل شر إخوانا أصله أشر اسم تفضيل، والاسم المنصوب بعد اسم التفضيل المفسر له يسمى عندهم تمييزا، مثل أن تقول محمد أكثر منك علما، فعلما هنا تمييز لأنه مفسر للمبهم من اسم التفضيل. طيب إذن مثوبة نعربها على أنها إيش؟ على أنها تمييز، والمثوبة بمعنى العاقبة لأنها من ثاب يثوب إذا رجع، فهي بمعنى العاقبة والمآل عند الله، وهذا هو المهم. المهم المنزلة عند الله عز وجل لا عند الخلق. إذا كانت منزلتك عالية عند الله وخير فهذا هو المهم وهذا هو المطلوب. واعلم أنه متى كنت في منزلة عالية عند الله فسوف تكون في منزلة عالية عند الخلق، والعكس بالعكس. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، من هذا اسم موصول، وهي خبر لمبتدا محذوف، والتقدير هو من لعنه الله، هذا الشر المثوبة، هذا شر المثوبة عند الله من حصلت عليه هذه النكبات العظيمة. من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته، وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله كما لعن إبليس، لكن هم يرجى أن يؤمنوا، أما إبليس فلن يؤمن، هذا هو الفرق، وإلا هم ملعونون مطرودون عن رحمة الله عز وجل. الثاني وغضب عليه، والغضب غضب الرب عز وجل أشد من لعنته، أشد من لعنته، لأن الطرد والإبعاد عن رحمة قد يصحبه غضب وقد لا يصحبه، يكون المقصود حرمان هذا الإنسان من الجنة وإن لم يكن غضب، فالغضب أشد. ويدل على أن الغضب أشد قوله تبارك وتعالى في آيات اللعان، اللعان سببه الأخ أين؟ أحسن، سببه أن الرجل يرمي زوجته بالزنا، وأنتم تعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن هذا يدنس براشه، ومن ثم صارت الشهادات قائمة مقام الشهود. غير الزوج لو رمى امرأة بالزنا قلنا إما أن تقيم 4 شهود وإلا حد في ظهرك. الزوج ما يحتاج نقول لك لا، نقول لاعن إذا لم تقر، لاعن إذا لم تقر الزوج فلاعن. يؤتى بالرجل ويقول اشهد 4 مرات أن الزوجة هذه قد زنت، فيقول يشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي إضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.